شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، فأحل من إحرامه إذ حجه لم يتفق لأ حتى إذا لبس المخيط وفي الهوادج حط رحله، فتزلزلت أرض الحجاز لفادح لم تلق مثلا. والبيت ماج وذا قليل عند فقد الفرع أصلا، والبيت ماج وذا قليل عند فقد الفار أصلا. وعلى الضجيج من الحجيج فرنة في إثر عولا، وغدا ينادي قابضا بزمام ناقته ابن خولة، ماذا حداك على خروجك عاجلا، ماذا حداك على خروجك عاجلا يا ابن الأجلاء، قال الحسين يزيد في البيت الحرام دمي أحلا، لو لم أعجل بالسرى لرأيت خطبا ما أجلا، ودعتك الله يا حمى الخايف يا صندي، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العين، لا وين شايل يا عضيد بهالضعينة، غصبا علي ارجع بلياك المدينة، وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة، اسكون المدينة من بعدكم صاير امشي. قال له قلبه من لهيب الوجد مجروح، من عقب حجاك يا عزيزي سافر وروح، وسكن بواكي بنت اخوك وخفف النوم، والخبر عدكم من طرفنا ما هو بعيد. شنو الخبر ابو علي؟ كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، وكان انذبحنا لازم ترد هاليتام. وحسينا كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، وكان انذبحنا لازم ترد هاليتام. وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة، وافعل يا خويا من البواجي كل ما تريد، مالك جسم يا خوي مثل جسمي يخضبوه، ولا لك نحر يا خوي مثل نحري يذبحوا، ولا لك صدر يا خوي مثل صدر يرب.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الاستخفاف بالدين ظاهرة تسترعي الانتباه، من جملة الظواهر المقلقة والخطيرة التي حذر منها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هي ظاهرة الاستخفاف بالدين. فقد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إني أخاف عليكم استخفافا بالدين وبيع الحكم بيع الحكم يعني الحكم في مقابل رشوة مالية. إني أخاف عليكم استخفافا بالدين وبيع الحكم وقطيعة الرحم وأن تتخذوا القرآن مزامير، يعني تحولون القرآن إلى ظاهرة صوتية وتتعاملون مع القرآن من خلال المقامات الموسيقية، تجعلون القرآن كالمزمار، إذن ظاهرة الاستخفاف بالدين ظاهرة حذر منها النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا نحن نركز على هذه الظاهرة من خلال جهتين. الجهة الأولى في بيان مفهوم الاستخفاف بالدين. الاستخفاف بحسب معناه اللغوي وبحسب معناه العرفي هو عبارة عن الاستهانة والانتقاص في مقابل التعظيم. انت الآن لما تتعامل مع اخوانك المؤمنين تارة تستخف بأحدهم، شلون يعني تستخف به؟ يعني تستهين به وكأن هذا ما يملأ عينه، أو تنتقصه وكأنه لا شيء أمامك ولا حرمة له، هذا يقال له استخفاف ويقابله التعظيم. التعظيم هو ما يقابل الاستخفاف. زين، الاستخفاف بالدين على قسمين. قسم الأول هو الاستخفاف الفكري. شنو يعني الاستخفاف الفكري؟ الاستخفاف الفكري يعني الاستخفاف بالمعرفة الدينية كفكرة، كنظرية، كأطروحة، واعتبار أن الفكرة الدينية لا قيمة لها. هذا الاستخفاف الفكري له مجالان. مجال الأول هو المجال العقائدي. يعني مثلا الآن يجيك بعضهم إلى فكرة أن هذا الكون من أكبر مجرة فيه إلى أصغر ذرة فيه قد خلقه الله، والغاية من خلقه محمد وآل محمد. هذه الفكرة من وين جاية؟ من حديث الكساء وأمثاله. ما يا ملائكتي ويا سكان سماواتي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل: ومن هم الخمسة؟ فقال: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. يجي واحد إلى هالفكرة العقدية يقول شنو معنى أن الله تعالى يختزل هذا الكون كله بما فيه من أجرام، بما فيه من مخلوقات، بما فيه من كائنات، يختزل هذا الكون كله في أشخاص معدودين وهم محمد وآل محمد، ويستخف بهذه الفكرة ويرفضها. هذا استخفاف فكري في المجال العقائدي. المجال الثاني هو المجال التشريعي، الاستخفاف بالفكرة الدينية المرتبطة بالحكم الشرعي، وهذا تحدث عنه القرآن. شوف القرآن شو يقول: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا حكم شرعي، تكليف، تكليف شرعي لبني إسرائيل، حكم. لكن شلون بنو إسرائيل تعاملوا مع هذا الحكم؟ قالوا: أتتخذنا هزوا؟ شنو يعني تمسخرنا أنت؟ أكو حكم هكذا نذبح بقرة؟ قالوا: أتتخذنا هزوا؟ ادع لنا ربك. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. شوف شلون التمرد. قالوا: ادع لنا ربك. قالوها مرة أخرى: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنها، قال: يقول لكم إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة ذلول، إنها بقرة، قال إن بلي لا ذلول تثري الأرض ولا تسقي الحرث. سنص الآية ذهب من لساني. ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الجاء الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. شنو هذه القضية؟ هو حكم شرعي، ولكن هذا الحكم الشرعي استخفوا به واستهزأوا به وحاولوا أن يتمردوا عليه. هذا استخفاف بالفكرة الدينية في المجال التشريعي. هذا الاستخفاف بالفكرة الدينية في المجال التشريعي له نماذج في حياتنا المعاصرة. النموذج الأول: الاستخفاف بحلق اللحية. يجي واحد يقول لك شنو أن اللحية يحرم حلقها وأن الفسق منوط بحلقها؟ شنو هذا حكم شرعي اللي الله ينوط الفسق بمظهر خارجي وهو إبقاء اللحية أو حلق اللحية؟ إذا هو عند لحية مؤمن، إذا هو ما عند لحية فاسق. شنو هذا الحكم الشرعي الذي ينيط مسألة الفسق بحكم ظاهري؟ تجي إلى تقول للموسيقى اللهوية حرام، الغناء حرام، يقول لك شنو هذا الحكم الذي يتنافى مع الفنون الإنسانية والفنون البشرية؟ يعني معقول الله يحرم شيء هو من الفنون التي تميل إليها النفس ويستخف بهذا الحكم؟ اجي تقول له ابنتك قد بلغت سن التكليف، أكملت التاسعة من عمرها، فيلزم أن ترتدي الحجاب الشرعي. يقول لك شنو يعني طفلة صغيرة معقول أن الله يكلفها وهي في هذا السن؟ وهكذا استخفاف بالحكم الشرعي كفكرة في مجال التشريع. إذن القسم الأول من الاستخفاف بالدين الاستخفاف الفكري، هذا قسم. القسم الثاني الاستخفاف التطبيقي. أكو شريحة ما عندها استخفاف بالحكم، استخفاف فكري لا تسلم، ولكن عندها استخفاف تطبيقي. شلون استخفاف تطبيقي؟ خل نذكر إلى نماذج. نموذج الأول الاستخفاف بالعبادات. تقول له أنت تؤمن بالصلاة أو لا تؤمن؟ يقول لك نعم أؤمن. صلاة عبادة لو مو عبادة؟ نعم عبادة. ضروري من ضروريات الدين؟ نعم ضروري من ضروريات الدين. لكن الله تعالى يخاطبه صلي 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 صلي، وهو لا يعبأ بهذه الخطابات. من يدخل الوقت إخواني وقت الصلاة يتوجه الخطاب إليك من قبل الله، أيها الإنسان صلي. تروح الدقيقة الأولى ما صليت، الخطاب مرة أخرى يتجه لك صلي. دقيقة الثانية راحت ما صليت، في الدقيقة الثالثة يتجه لك صلي. إذن أنت الدقائق هذه من أول الوقت إلى آخره الخطاب يتكرر في كل آن، عبدي صلي عبدي صلي عبدي صلي، وأنت لا تعبأ بهذا الخطاب. إذا بقت 5 دقائق عن الوقت تفرغ للصلاة، بل قد تمضي عليه سنة كاملة وهو لم يصلي صلاة الصبح أداء، كل يوم يصليها قضاء، لا يصلي صلاة الصبح أداء. الصلاة أهون شيء عنده، هذا استخفاف استهانة بها. يقول أبو بصير رضوان الله تعالى عليه: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله عليه السلام، فبكت وبكيت لبكائها، وقالت: يا أبا بصير، لو رأيت أبا عبد الله عند موته لرأيت منه عجبا. فتح عينيه وقال: اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة، فما تركنا أحدا إلا وجمعناه له. فقال، فنظر إليهم وقال: لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. ودول أولاد وأبناء الأئمة عليهم السلام وأحفادهم وأصباطهم وأبناء عمومتهم، وكان الإمام يخاطبهم بهذا الخطاب: لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. إذن نحن ماذا نقول؟ الصلاة أحبائي أعزائي العبادة المحورية الجوهرية التي ينبغي على العبد أن يقدمها على كل شيء. أكو عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله جدا رواية مقلقة. تدري النبي شي يقول؟ يقول: لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن. أصلا الشيطان يخافك يهابك، لكن إذا كان عندك سلاح. لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه وأوقعه في العظائم. مجرد الإنسان يستخف بصلواته، يستهين بها، يبدأ الشيطان يهاجمه إلى أن يوقع به في المزالق، في العظائم، في المفاسد. الصلاة عبادة جوهرية محورية. إذن النموذج الأول هو الاستخفاف بالعبادات، هذا استخفاف تطبيقي، استخفاف بالصلاة، استخفاف بالصيام في شهر رمضان على الكورنيش أمام أعين الناس، يجاهر بالأكل والإفطار والشرب أمام الناس وبمرآهم، هذا استخفاف تطبيقي. هذا نموذج. نموذج الثاني الاستخفاف بسماع الغناء، هو طول عمره ما يسمع غناء، شيء جيد وخصلة حميدة، وقد جنب نفسه محرما من المحرمات، لكن تجي ليلة الزفاف ويهيئوا حفلة غنائية مرتبة من أجل أن تفرح البنت في تلك الليلة، ومن أجل أن ترقص صديقاتها معها، وتصير حفلة غنائية على غناء لهوي محرم. اجي تتكلم وياهم تقول لهم الغناء حرام، خوب انتو عندكم ذكر أهل البيت، جلوات ميلاد النبي صلى الله عليه وآله، اقرأوا الأذكار التي تبارك الزفاف. قل لك غير ليلة العمرة، خلها تفراح، شهي عدها ليلة غير هالليلة، خلها تفراح. وشنو هذا يعني غير احنا ليلة ليلة والأغاني ليلة مو أكثر منها. واحد يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، خلي يسمعوا الأخوات والأمهات، ونحن أيضا مخاطبون بذلك. قال له: يا ابن رسول الله، إن لي جيرانا ولهم جوار مغنيات يغنين ويضربن بالعود. الآن ما تسمعك مقاهي يجيبوا فرقة غنائية ويضربوا بالعود، أمسية شعرية مسوينها لتكريم شاعر، وتالي يجيبوا العود والبيانو والأدوات الموسيقية، وما يمكن إحياء الأمسية الشعرية إلا بالغناء. هو تعال اسمع الإمام شي يقول: يغنين ويضربن بالعود، وربما دخلت الخلاء فأطلت الجلوس استماعا مني لهن. طب بعد ماكو أحسن من ذاك المكان اسمعوا في أغاني. هذا اللي يناسبه بعد. وربما دخلت الخلاء وأطلت الجلوس استماعا مني لهن. قال له الإمام لا تفعل. شوف الاستخفاف بالحكم الشرعي في مقام التطبيق شلون. قال إني ما أتيتهن برجلي، شان عاد رحت لهم، إني ما أتيتهن برجلي وإنما تسمع أذني. وهذا كله على ويش هذا القضية؟ يعني غير أذني تسمع ما دام أنا أقضي حاجة. قال له الإمام بالله أنت، أما سمعت الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ قلت كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا عجمي، وإني لأستغفر الله. الإمام شنو قال؟ هذا اللي يهمني. قال قم واغتسل، يعني غسل التوبة، قم واغتسل وصلي ما بدا لك، يعني يكون تكفر عن هذا الذنب اللي انت كنت تعتبره لا شيء، وصلي ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ولو جاءك الموت وأنت على هذا لكان ما أسوأ حالك. انت لو يجيش الموت وانت في حفلة غنائية ليلة الزفاف تقيمين على أمر عظيم، وما أسوأ الحال في تلك اللحظة؟ انت من تسمع الغناء بالسيارة بغير مكان، لو جاءك الموت على تلك الحالة لكنت في أسوأ حال، انت تقيم على أمر عظيم. هذا نموذج ثاني للاستخفاف التطبيقي. نموذج الثالث الاستخفاف بالعلاقة مع المرأة الأجنبية. من الظواهر الدامية المؤلمة التي يشهدها المجتمع وهو شيء غير قابل للإنكار، وجود علاقات غير شرعية بين الشباب وبين الفتيات، لا عبر وسائل التواصل لا عبر القنوات الأخرى. زين اجي تقول لي انت شلون يعني عندك علاقة مع فتاة أجنبية؟ يعني انت ترضى أختك تكون عندها علاقة مع واحد أجنبي؟ شلون ترضى لبنات الناس؟ انت ترضى احد يعتدي على بناتك على اخواتك ياسس علاقات معهن؟ طبعا ما ترضى. شأين غيرتك على بنات الناس؟ جد قل له هذا مو حرام؟ يقول لك انا علاقتي محدودة، يعني احنا علاقة محترمة، احنا علاقتنا محترمة. اجي ترجع الى الروايات تشوف فعلا أن هذا الشيء شلون تتعامل وياه الرواية. يقول الإمام الصادق عليه السلام محادثة النساء من مصائد الشيطان. أنت من تكون علاقة مع امرأة أجنبية أنت تهيئ الأرضية لكي يوقع بك الشيطان في المزالق. ولا تقول أنا أعرف نفسي، الشيطان أقوى خداعا لك. محادثة النساء مصائد الشيطان، شراك ينصبه لك إبليس. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال ونهى من رسول الله صلى الله عليه وآله أخواتي بناتي ونهى رسول الله أن تتكلم المرأة مع غير زوجها ومع غير ذي محرم منها أكثر من 5 كلمات مما لا بد لها منه. انت الكلام مع الرجل الأجنبي إذا اضطرك الأمر للكلام معه وبمقدار الضرورة فقط، وأما الأكثر من ذلك فإنه مزلقة للشيطان للمعصية. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أو عن النبي صلى الله عليه وآله قال من فاكها امرأة لا يملكها، يعني لا هي زوجة ولا هي محرم عليه. شنو القضية في العمل؟ عمل مشترك، وظيفة مشتركة، تتبسم وياه يتبسم وياها، تتلاطف وياه ويتلاطف وياها، هذه أختي وهذا أخوي، أنتما أجنبيان، من فاكها امرأة حبس لا يملكها حبسه الله بكل كلمة قالها لها في الدنيا 1000 سنة يوم القيامة. كلمة الواحدة التي تفاكهها بها يحبسك الله بها 1000 سنة يوم القيامة. قضية إخواني، قضية مشدد عليها في الشارع المقدس. فمن كانت عنده علاقة بامرأة أجنبية عبر وسيلة من وسائل التواصل يلزمه قطعها، واللي عنده عمل مشترك وظيفة مشتركة لابد أن يضع حدود، الكلام معها في حدود والكلام معه في حدود. خلي يقولوا عنش أختي ما عندش أخلاق، إذا كان عدم الأخلاق في تقليل الكلمات وفي تقليل الملاطفة فأهلا به ومرحبا، هذا هو المطلوب. خلي يقولوا عنده أن هذا الشاب ما عنده أخلاق. ليش ما عنده أخلاق؟ لأن ما يلاطف امرأة أجنبية، هذا ما يفرضه عليه الشارع، أن تكون علاقته معها في حدود معينة، ليس له أن يتجاوزها وليست لها أن تتجاوزها. إذن الاستخفاف بالدين معناه انتقاص الدين أو الاستهانة به في مجال العقيدة أو في مجال الشريعة على مستوى النظرية أو على مستوى التطبيق. انجئ الآن إلى الجهة الثانية التي نريد الحديث عنها، وهي بيان عوامل ظاهرة الاستخفاف بالدين. العوامل قسمان، هناك عوامل خارجية وهناك عوامل داخلية ذاتية. العوامل الخارجية أهمها عاملان. العامل الأول الأسرة. الأسرة إخواني أول منطلق لتأسيس حياة الفرد وتنشئته. الطفل من يفتح عينه ترى يفتح عينيه على أبوين بمجرد أن يحين وقت الصلاة يشوف أبو يبادر إلى الصلاة والأم جالسة في مصلاها، هذا يشعره بأهمية الصلاة. لكن من يفتح عينيه على أب مهمل للصلاة يأذن ما يوم هو رايح المسجد، يأذن تمر النص ساعة وهو قاعد على المسلسل لو على النشرة الأخبارية يتابعها ساعة ساعتين ثم يتفرغ يصلي. خب هذا الطفل ينشأ وهو لا يشعر بأهمية الصلاة. لو كانت الصلاة مهمة لاهتم بها أبواه. اهتمام الأبوين بالعبادات أول لبنة توجب نشأة الطفل على الاهتمام بالدين. لكن إذا يفتح عينه على أسرة متفلتة عبادات لا تعبأ بها، سنوات ما سامع من أبوه يوم من الأيام يقول له رحت إلى الماتم لو ما رحت إلى الماتم، صليت ما صليت، صمت ما صمت، ينشأ على الاستخفاف بالحكم الشرعي. لذلك ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا. عشرة هو ما واصل إلى سن التكليف، بعد بينه وبين سن التكليف 5 سنوات. لكن شلون تتحسس بأهمية الصلاة؟ لما انت تراقبه تتابعه، وإذا وجدت استخفافا منه بالصلاة أخذت عليه ذلك وحسست بأهمية الصلاة. إذن العامل الأول عامل الأسرة، عامل الثاني خارجي المجتمع. شلون المجتمع؟ المجتمع من خلال إهمال فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوفوا إخواني، أكو رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، جدا هذه الرواية مهمة، يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة تقام بها الفرائض. فرائض شلون تقام؟ إذا كانت عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملية فاعلة، لكن إذا عطلت فرائض تتهاون. خل أجيب لك الآن، لو أن أسرة معينة أعلنت عن حفلة زفاف لها، والأم والأخت ممن يسمعن كلامي يعرفوا أن هذه الأسرة لما تسوي زواج يعني أكو حفل غنائي محرم، وأنا يعني اللي قاعد الآن أتعجب من عنده، أقول شلون إنسان يعني يبذل من ماله 10,000 و20,000 على شيء محرم يعاقب عليه؟ يا ليت بعد هذه الحفلة الغنائية اللي هي لا عقاب عليها ولو صرف 10 و20، وإلا هي كلها حرام في حرام وعليها العقاب. وكأنه يقول يا رب تفضل هذه 20,000 وعاقبني. شنو هذا الإنسان؟ شلون يفكر؟ أنا ما أدري. المهم دعيت امرأة إلى هذا الزواج، أكو امرأة تقدر تتكلم من تدعى تقول والله ما عندي استعداد أحضر؟ ليش ما عندش استعداد تحضرين؟ تقول والله حفل زواجكم يشتمل على محرم وما مستعد أساعد على المنكر وعلى المحرم. واحدة ما تقدر تتكلم. طيب إذا ما تقدر تتكلم تقدر تتخذ موقف بعدم الذهاب؟ لو ما تقدر تقدر غالبا تقدر، مع ذلك تذهب. شو اللي يصير؟ اللي يصير فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عطلت. زين لما عطلت شو اللي صار؟ اللي صار أن هذه الأسرة المستخفة بالحكم الشرعي وهو حرمة الغناء تستمر في استخفافها، لأن المجتمع ما اتخذ أي موقف من هذا التصرف، استخفت بالحكم والمجتمع لم يعبأ بذلك. موسى بدينا وعيسى بدينا ينبي غنوا خلي غنوا. والآخرون أيضا يستخفون بالحكم. من الأسر الثانية تشوف أن ذيك الأسرة سوت حفلة غنائية والكل ذهب إليها وبارك لها ولم يتخذ موقفا، يعني هذا التصرف يعطيهم إشارة خضراء انتوا هم سووا ماكو عندكم مانع. لكن لو أن المجتمع فعل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما تمادت هذه الأسرة في استخفافها بالحكم، ولما تشجع غيرها على الاستخفاف بالحكم. هذا اللي يقول الإمام الباقر عليه السلام: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة تقام بها الفرائض. هذه عوامل خارجية. جي إلى العوامل الداخلية. ما بقي عندي وقت للأسف. لذلك أقتصر على أحدها، وهو الاغترار بقدرات العقل. هذه معضلة. أكو بعض الأشخاص لما يكون عند مستوى ثقافي معين أو مستوى علمي معرفي معين يتصور أنه حاز مقاليد العلم، لذلك يجي إلى قضية أن الكون خلق لأجل محمد وآل محمد عليهم السلام، يقول لك شنو يعني الله يختزل خلق هذا الكون في هؤلاء؟ يجي إلى حكم شرعي يقول لك شنو هذا الحكم الشرعي؟ شنو حلق لحية حرام؟ اغترارا بعقله. أنا هنا أريد أن أنقل رواية عن الإمام الباقر عليه السلام. هذه الرواية تنبهنا وتيقظنا وتلفت أنظارنا إلى حدودنا، يعني عقلنا شلون يتعامل مع القضايا. الإمام الباقر جدا الرواية لطيفة، يقول: يا أبا حمزة، إنك تخرج إلى السفر فراسخ فتطلب دليلا. أكو واحد من عندكم يقدر يروح إلى المدينة المنورة من غير دليل؟ منو يقدر يروح من غير دليل؟ أكو واحد يقدر؟ لو دليل بشري، لو دليل جوجل ياخذه وصل إلى المدينة. ليش المدينة؟ الدمام، الخبر، اللي ما معتاد أن يذهب إلى هذه المناطق لا يمكن أن يصل إلى المكان الذي يريده إلا بدليل. هذا شيء واضح. إن أحدكم يخرج إلى السفر فراسخ فيطلب دليلا، وإنك أجهل بطرق السماء من طرق الأرض فاطلب دليلا. شوف شنو معنى الرواية اللطيف. يقول لأنت طرق الأرض هذه البسيطة لا يمكن أن تصل إليها بعقلك، تحتاج إلى دليل، فما بالك بطرق السماء، ما بالك بالمصالح والمفاسد الواقعية، ما بالك بالحكم الإلهية. انت منو؟ عقلك ما هو؟ ما مقداره؟ ما حده؟ لذلك يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم. شوفوا إخواني، المعارف الدينية قسمان. أكو عندنا معارف دينية معللة، يعني الشارع بيّن وجه الحكمة فيها، أو إحنا علمنا وجه الحكمة منها. عقوق الوالدين حرام ليش نعرف؟ أداء الأمانة واجب ليش نعرف؟ لكن أكو عندنا معارف غير معللة. المعارف غير المعللة: صلي المغرب 3 ركعات، ليش ركعات؟ ما تدري. لو سعى الإنسان لمعرفة حكمتها ماكو مانع، لكن وين المشكلة؟ المشكلة عندما لا يصل إلى وجه الحكمة. أكو بعضهم لمن ما يصل إلى وجه الحكمة يتوقف، بعضهم لمن لا يصل إلى وجه الحكمة يفقد ثقته بالمشرع. لا، مو هكذا. هذه أحكام ومعارف غير معللة، وظيفتنا أمامها التسليم. ابن أبي يعفور رضوان الله تعالى عليه يقول: قلت لمولاي الصادق: لو فلقت رمانة إلى نصفين. شوف شنو هذا: لو فلقت رمانة إلى نصفين وقلت لي هذا حلال وهذا حرام، لشهدت أن الذي قلت حلال حلال والذي قلت حرام حرام. قال: رحمك الله ورحمك الله. هي رمانة واحدة، الإمام يقسمها يقول هذا حلال هذا حرام أسلم. ما قاله الإمام حلال أقول حلال، ما قال حرام أقول حرام. زيد الشحام يقول للإمام الصادق عليه السلام: إن عندنا رجلا يقال له كليب، أسميناه كليبة تسليم. قال للإمام: ليش أسميته كذلك؟ قال: لأنه لا يأتي شيء عنكم إلا قال أسلم أسلم. قال: أتدرون ما التسليم؟ قلت: لا. قال: الإخبار، وذلك قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا. هذا الإنسان الذي يسلم أمام الأحكام والمعارف التي لا يدرك مغزاها من المخبتين، ليصير عندك اغترار بعقلك. عقلنا لا يصل إلى كل شيء. وشفت الإمام شلون مثل لنا بمثال واضح يدل على قصورنا وعلى عجزنا. لكن الإنسان يأخذه الغرور ويتكبر على دين الله على أحكام الله ويستخف بشريعته. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ومن استخفاف بدين الله يأمر بقتل سيد الشهداء وإراقة دمه عند الكعبة المشرفة. ألف رجل دسهم يزيد لأجل إراقة دم الحسين، ولكن الله كان بالمرصاد. نزل جبرائيل: أبا عبد الله أخرج منها فإن القوم قد عزموا على قتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. وأعلن الحسين الخروج من مكة، وهذا إعلان الحسين أثار النفوس. المسلمين كلها جاية تحج وسيد المسلمين يخرج. وصل الخبر إلى زيد، أبو علي يطلع وين يروح؟ أبو علي أين تذهب؟ إذا لم تحج في مكة إذن أين حجك؟ قال: هالسنة يا مخدرة ويا مدللة حجي يتعين بوادي كربلة. هالسنة يا مخدرة ويا مدللة حجي يتعين بوادي كربلة. حجي يا زينب تعين بالطفوف بين آلاف الأسنة والسيوف، والعدى بخيولها فوق يطوف، وانا جثة بفيض دم مغسلة. شنو هالحج أبو علي؟ روعت قلبي، أفجعت قلبي، حجتي موقف بصاب المشرعة وبحمل جفوف القاضي دم قطع. حجتي موقف بصاب المشرعة وبحمل جفوف العضيد مقطعة، وعين أنظرها بسهم مطلعة، وهامت بضرب الحديد مجدلة. حج حج ما أقسى. بعد ما كمل حجة: حجتي بنظر علي الأكبر صريح، وبنظر الجاسم مخطط بالنجيع، بحجتي ينذبح عبد الله، بحجتي بينذبح عبد الله الرضيع وينقصف نحر بمثلث حرملة. عندك استعداد؟ يلا يلا اسمع مني. وينتهي حجي بعاشور الظهر، وقبال عيني لي طلعت من الخدار وشفت متربع على صدرش.
آه يا زين، آه أبا عبد الله، وينتهي حجي بعاشور الظهر، قبال عينك لا طلعت من الخدور، اسمح لي وشفت متربع على صدر الشمر، وراسي عن بجسمي يا زينب يفصله. وأمر بتجهيز الهوادج والمحامل، يقول بعض من كان حاضرا: فكانت كل علوية تخرج بيد علوي يصعدها على ناقتها، يقول شوية وإذا الهواشم قد انفرجوا أمام ناقة سماط، قسم على اليمين قسم على الشمال، يقول أنا أنظر اشعدهم شوية، وإذا أبو فاضل طالع وهو حاسر الرأس، قال لهم: هل أعددتم هودج زينب؟ شوي وإذا طالع المرأة المخدرة المدللة يحيط بها بنو هاشم لئلا تراها عيون الرجال، وأمسكها أبو فاضل وصعدها على ظهر الناقة، هالضعينة اليوم طلعت بالجلالة والستر، هالضعين يلا ودعها ودعها، هالضعين اليوم طلعت بالجلالة والستر، وباكر بالطفوف لمن يحرقوا لها الخدر، تطلع بذلة وإهانة يسوقها زجر وشمر. يقول زين العابدين: إن أنسى فلا أنسى عمتي يا زينب، آخر المجلس، فإن أنسى فلا أنسى عمتي يا زينب، وقد خرجت ممسكة رأسها بعشر أناملها وهي تصيح حسين. تقول لأخويا برضاك لا غصب عليك، لا غصب عليك، ضربني الشمر وانا ضربني الشمر وانا حوالك، معذور يا الحزوري.
إنتاج شبكة نفحات.